إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة تقدم برنامج نفحات تربوية.
نفحات تربوية.
نفحات تربوية قبسات من حياة سيرة أهل البيت عليهم السلام العطرة وسجاياهم الحميدة، وتوثق مناسباتهم التي حدثت في هذا الشهر الكريم. نفحات تربوية برنامج من إعداد وتقديم الشيخ عماد الكاظمي. نفحات تربوية من إخراج عبد العظيم الحسناوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على الإخوة والأخوات المستمعين لإذاعة الجوادين المباركة ورحمة الله وبركاته. نلتقي وإياكم في رحاب إمامنا أبي جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، لنستلهم من سيرته بعض الدروس والعبر، ونقرأ سيرته قراءة تأملية. فهو إمام معصوم مفترض الطاعة، ويجب على المسلمين أن يتعرفوا على أئمتهم صلوات الله وسلامه عليهم. ونحن بإيجاز نتحدث عن سيرة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه من حيث ولادته وما يتعلق بسيرته المباركة. فولادته صلوات الله وسلامه عليه كما ذكر العلماء وأصحاب السير كانت في الأول من شهر رجب الحرام لسنة 57 في المدينة المنورة. ولا يخفى عليكم أن أباه هو الإمام السجاد، هو الإمام زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المعصوم بعد أبيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وأمه هي السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى الزكي سيد شباب أهل الجنة. فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه تربى بين سيد الساجدين وزين العابدين أبيه علي بن الحسين، وبين حجر أمه فاطمة بنت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، والتي كانت هذه المرأة من سيدات بني هاشم. فكان الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يسميها الصديقة، وهذا يدل على مقامها وعلى شرفها وعلى منزلتها. بل روي في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن مثلها. يعني لا توجد امرأة في آل الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه مقاما وشرفا ومنزلة ومكانة مثل فاطمة أم الإمام الباقر. فإذا كان المولود يتربى بين هذين الأبوين، فأي تربية عظيمة سيتربى عليها، فضلا عن كونه خليفة الله في الأرض. هذا من جانب كنيته. طبعا الكنية المعروفة والمشهورة عن إمامنا الباقر هي أبو جعفر، فعندما نقرأ في الروايات قال أبو جعفر سمعت أبا جعفر، فيراد به هو الإمام الباقر. ولئلا يلتبس الأمر، إن سمعنا قال أبو جعفر الثاني أو سمعت أبا جعفر الثاني، فهي كنية إمامنا محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. وأن كانت في الروايات وردت أبو جعفر من غير أن يذكر الأول أو الثاني، فهي كنية إمامنا الباقر. ولو أردنا أن نتعرف على منزلته وسيرته لقرأنا تلك الألقاب التي لقب بها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الألقاب أنتم تعلمون منها ما لقب عن طريق آبائه، ومنها ما لقبه الناس من خلال ما رأوا منه من صفات عظيمة على إثرها يلقب المرء بذلك. فمثلا من ألقابه الأمين، من ألقاب إمامنا الباقر لقب بالأمين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أمانته المادية وأمانته المعنوية وعلى مقامه ومنزلته. ومن ألقابه التي لقب بها الشاكر، وهذا يدل على مدى تقربه إلى الله عز وجل بالطاعات وشكره على كل حال، والصابر والهادي، هذه أيضا من ألقابه. بل من ألقابه التي لقب بها عليه السلام لقب بالشبيه، وهذا لقب لعله تسمعون به، لعله يسمع به أول مرة، أو لعل لم يسمع به من قبل كثيرا. فالشبيه لقب بالشبيه لأنه كان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه بعض ألقابه، ولكن من أشهر ألقابه هو الباقر، فلقب بالباقر لأنه كما تعلمون الباقر يعني بقر العلم وشقه وتوسع فيه. وحقيقة هذا اللقب قد انطبق على إمامنا محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه، لما ورد عنه من علوم كثيرة في مجالات متعددة في الفقه والعقائد والتفسير والأخلاق وغيرها من العلوم التي تحدث عنها صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لو أردنا أن نقرأ ما كتبه الأعلام في سيرة إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه لقرأنا كلمات تدل على الثناء وعلى المقام الرفيع الذي امتاز به إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وآثرت أن نقرأ كلمتين من كلمات العامة التي وردت بحق الإمام الباقر عليه السلام. إحدى هاتين الكلمتين ما قاله كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي في كتابه، طبعا كتاب مشهور هو مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، من الكتب التي ورد فيها ذكر الأمة صلوات الله وسلامه عليهم من حيث سيرتهم وما يتعلق بحياتهم. الشافعي هو المتوفى سنة 652 للهجرة النبوية الشريفة، يعني متوفى قبل 800 عام تقريبا. في كتابه عندما وصل إلى سيرة الإمام الباقر قال كلمات تدل على هذه المنزلة الرفيعة وعلى هذا المقام العظيم. فمما قاله فيه قال: هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه. يعني تأملوا في هذه الكلمات التي يتحدث بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، التي يتحدث فيها عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه من جانب العلم، فيقول هو باقر العلم، أي الذي شق العلم وتوسع فيه وتفرع فيه ونشره في الآفاق بين طلابه. هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه ومنمق دره وواضعه، هذا كله في جانب مقامه العلمي. فقال ثم قال: صفى قلبه وزكى علمه وطهرت نفسه وشرفت أخلاقه. تأملوا في هذه الملكات وهذه الأخلاق وهذه الصفات التي كان إمامنا صلوات الله وسلامه عليها، وفي ذلك رسالة إلينا لأن لنتأسى بهم عليهم السلام. وعمرت بطاعة الله أوقاته، وعمرت بطاعة الله أوقاته، ورسخت في مقام التقوى قدمه، وظهرت عليه سمات الازدلاف وطهارة الاجتباء. فلو أردنا أن نحلل هذه الكلمة التي وردت والموضوعات التي تحدثت عنها لرأينا أن الشافعية يتحدث عن علمه صلوات الله وسلامه عليه، وعن توسعه في العلم، وعن طهارة نفسه وعن أخلاقه وعن عبادته عليه السلام. هذه الكلمة التي قالها الشافعي تبين منزلة من منازل إمامنا الباقر، وهي بالتالي كما أسلفت هي رسالة إلينا لنتأسى بهذه الصفات التي كان عليها أئمتنا عليهم السلام. الكلمة الثانية التي اخترتها لأقرأها على مسامعكم الشريفة فيما يتعلق بمنزلة إمامنا أبي جعفر الباقر عليه السلام هي لابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 973 في كتابه، طبعا هذا الكتاب المشهور الصواعق المحرقة، عندما ذكر سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وعندما انتهى من سيرة الإمام السجاد انتقل لبيان سيرة الإمام الباقر، وحقيقة قال فيه كلمات مهمة ومتميزة صدرت من أعلام القوم. فمن هذه الكلمات أنه قال عندما وصل الإمام الباقر قال وارثه، أي وارث أبيه الإمام السجاد، عبادة وعلما وزهادة أبو جعفر محمد الباقر. وأنتم تعلمون سيرة إمامنا السجاد في الجانب العبادي وفي جانب الزهدي وفي جانب الانقطاع إلى الله عز وجل، وكل هذه الصفات العظيمة قد ورثها إمامنا الباقر عليه السلام. ويقول ابن حجر، يقول سمي بذلك، يعني بالباقر، سمي بذلك من بقر الأرض أي شقها وآثار مخبآتها ومكامنها، فلذلك هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف. فهنا يبين الإمام، طبعا البقر لغة هو الشق ويراد به شق الأرض، لكن في الجانب المعنوي هو شق العلم شقا. فيقول هو أظهر من مخبآت كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكم واللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة. يعني يريد أن يقول إن صفات الإمام الباقر كانت صفات مشهورة وواضحة بين المسلمين وبين العلماء وبين رواة الحديث، ولا يستطيع أحد أن ينكر صفاته صلوات الله وسلامه عليه. والذي ينكر هذه الصفات، يقول ابن حجر، ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة، يعني هذا رجل بصيرته مطفأ من نور الله عز وجل، أو مطفأ عن الحقيقة بحيث لا يرى ذلك، أو فاسد الطينة والسريرة. ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه، طبعا ذكر بعض كلمات ابن طلحة الشافعي، ثم قال هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه، إلى أن يقول ابن حجر وله من الرسوم في مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين. وأنتم تعلمون مقامات العارفين وما هي منزلة الإنسان العارف بالله، وما آثار المعرفة الإلهية على السلوك وعلى التربية، وللإمام صلوات الله وسلامه عليه كما ينقل هنا، يقول له مقامات رفيعة تكل تتعب الألسن عن وصفه، إلى أن يقول وله كلمات كثيرة في السلوك والمعارف لا تحتملها هذه العجالة، يعني لا تحتمل أن يذكرها في كتابه هذا بهذا الإيجاز وهذه العجالة. فإمامنا الباقر كل من تحدث عنه إنما تحدث عن صفات عظيمة قد توارثها آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم عن آبائهم عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد زقوا العلم زقة. الإمام الباقر عليه السلام قد عاصر من آبائه، طبعا نحن بينا أنه ولد في الأول من رجب سنة 57 للهجرة النبوية الشريفة، فيكون قد عاصر جده على بعض الروايات 3 سنوات، وعلى بعضها من 3 سنوات الروايات التي وردت إلى سنوات 5 عاصر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وعاصر أباه السجاد 34 سنة، ومن بعد ذلك إلى حين وفاته سنة 95 الإمام السجاد، تصدى للإمامة إلى حين وفاته الباقر سنة 114 للهجرة النبوية الشريفة. الإمام الباقر لا يخفى عليكم أيها الإخوة أيها الأخوات، آثر الدولة الأموية وأوج الدولة الأموية والصراعات التي كانت تمر آنذاك، الصراعات طبعا السياسية والصراعات الاجتماعية والصراعات أيضا الفكرية التي مرت آنذاك. وهذه الصراعات التي عاصرها الإمام سلام الله عليه، يكفيه أنه كان من الحاضرين في يوم الطف، وما جرى على الإمام الحسين عليه السلام في ذلك اليوم من آثار ومحن، وبعد ذلك كانت وقعة الحرة، وبعد ذلك كانت ثورة المختار والزبير إلى آخره من الوقائع التي جرت على الأمة، وكان ينظر إليها الإمام الباقر نظرة أسى وتحمل على الأذى. أحاول أيها الإخوة أيها الأخوات أن أختم بما وردت من النصوص الواردة في إمامته، وقد تحدثنا نحن في حلقات سابقة عندما تحدثنا عن الأمة عليهم السلام أن هناك نصوص عامة وهناك نصوص خاصة. من النصوص العامة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية يخاطب الحسين عليه السلام يقول له: أنت إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، ويعدد له الأئمة الذين من بعده، والروايات الخاصة التي ترد من كل إمام على الإمام الذي يليه. ففي رواية، طبعا هناك روايات متعددة عن الإمام السجاد عليه السلام في تعيين الإمام الذي من بعده وهو الإمام الباقر ولده الباقر. من هذه الروايات يسأله الزهري في مرضه، يعني في مرض الإمام السجاد، فيقول له: فإلى من نختلف بعدك؟ وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة والأخوات، تعلمون عندما نقرأ سيرة الأمة عليهم السلام نرى أن هذا السؤال يسأل، وهو سؤال مهم، أي يسأل المرء عن إمام زمانه، يسأل المرء عن خليفة الله في الأرض ليعرف من أين يأخذ أحكامه الشرعية. فيقول للإمام سلام الله عليه: فإلى من نختلف بعدك؟ فأجاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه السجاد، قال: يا أبا عبد الله، إلى ابني هذا، وأشار إلى ولده الإمام الباقر عليه السلام. هذا الجانب من الرواية تأملوا فيه، الإمام أشار إليه وعينه. وهنا في تكملة الرواية يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه منزلته ومقام الإمام الذي يليه، ثم يقول: إنه وصي ووارثي وعيبة علمي ومعدن العلم وباقر العلم. تأملوا في هذه الأوصاف التي يصف بها الإمام السجاد الإمام الذي يليه للأمة. وهناك روايات أخرى متعددة فيما يتعلق بتعيين الإمام الباقر وإمامته صلوات الله وسلامه عليه. في الختام لا يخفى عليكم أنه توفي في سنة 114 للهجرة النبوية الشريفة، ودفن في البقيع مع أبيه الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ولايته وشفاعته وقرة العين به في الدنيا والآخرة. وهذه طبعا كما بينا نفحات موجزة من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة الجوادين صوت العتبة الكاظمية المقدسة برنامج نفحات تربوية. نفحات تربوية. نفحات تربوية أعده وقدمه للإذاعة الشيخ عماد الكاظمي، وأخرجه للإذاعة عبد العظيم الحسناوي.